بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن كلامي كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 45 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة 26 من شهر جمادى الأولى 39 بعد 400 و1000، حكم ما يسمى بعيد الحب. هو يوم في السنة الميلادية أحدثه الرومان للدعوة إلى النصرانية، وجعله في 14 من شهر فبراير من كل عام، واختاروا قسيسا يقال له فالنتين رمزا للحب. ولما هلك حولت الكنيسة هذا اليوم إلى عيد فالنتين، وأخذه بعض المسلمين تقليدا وتشبها واتباعا، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين قبلكم، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا فشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ حديث متفق عليه. وفي رواية صحيحة: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه. هذا أيضا حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك، وهو في صحيح الجامع الصغير 5067. ولقد صدق الإمام الذهبي رحمه الله عندما قال: فكيف تطيب نفسك بالتشبه بقوم هذه صفتهم وهم حصب جهنم؟ هكذا قال في كتابه تشبيه الخسيس بأهل الخميس. فالإسلام نهانا عن التشبه بغيرنا مما هو من اعتقاداتهم وشعارهم وأعيادهم، وأمرنا الإسلام بمخالفتهم فيما هو من علاماتهم وخصائصهم، حتى يتميز ديننا الحق عن مللهم الباطلة. ومما أوقع بعض المسلمين في التشبه بهم مكايد المشركين وجهل المسلمين وضعفهم وكيد المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من عمل بسنة غيرنا، رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير. فتحذيرا وتوعية للمجتمع وللمسلمين من هذا الأمر، أردنا فقط التذكير بهذا الأمر. ومن مظاهر هذا الاحتفال بهذا اليوم في 14 من شهر فبراير بما يسمى عيد الحب، من مظاهر الاحتفال به حتى يحذر المسلمون ولا تكون لهم مشاركة في مثل هذه المظاهر، من مظاهر الاحتفال التهنئة به والتجمع في الأسواق والمراكز التجارية، تبادل الورود وخاصة الحمراء، والبطاقات والحلويات والهدايا التذكارية. يغلب على هذا اليوم اللون الأحمر في اللباس والفراش وغيرها، من أسباب انتشار هذا في بلاد المسلمين فضائيات ووسائل التواصل وبعض المراكز التجارية التي تريد الربح من وراء بيع ما يوزع في هذا اليوم وأسواق الورود، ضعف المسلمين في دينهم وفي قوتهم، جهلهم بعقيدتهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، مع القصور في التوعية الدينية وعدم معرفة الناس بعض المسلمين بالحكم الشرعي لهذا اليوم. فما هو الحكم الشرعي للمشاركة في مظاهر هذا اليوم، يوم الحب يسمونه؟ دلت الأدلة الشرعية على تحريم التشبه بالمشركين ووجوب مخالفتهم فيما هو من اعتقاداتهم وخصائصهم، كما دلت الأدلة الشرعية على تحريم التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا إظهار زينة أو غيرها، في مجموع الفتاوى المجلد 25 329. وقد أفتت اللجان الدائمة للإفتاء في البلاد بتحريم المشاركة في مثل هذه الأعياد الخاصة بالمشركين، وأنه يجب على المسلمين الاعتصام بالكتاب والسنة في جميع أحوالهم، لا سيما في أوقات الفتن وكثرة الفساد، وأن على المسلمين الحذر من الوقوع في ضلالات المغضوب عليهم والضالين. والحمد لله رب العالمين. وردت أسئلة كثيرة في الدرس الماضي فيما يتعلق بكتابنا مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، 13 سؤالا نجيب عليها باختصار، لأنه من حقكم الإجابة على هذه الأسئلة التي تتعلق بدرسنا. فمن هذه الأسئلة يقول: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم الحائض المستحاضة في الدرس الماضي في حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم والتوضأ لكل صلاة دليل على عدم طهارة الدم؟ الأمر بالوضوء كما مر معنا في الحديث 171 حديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، يعني دم الحيض، إذا أقبل الحيض فدعي الصلاة، وإذا أدبرت انتهت العادة فاغسلي عنك الدم. أمرها بغسل دم الحيض، وجاءت حديث أخرى بالاغتسال من هذا الحدث الأكبر، ثم قال لها: صلي ثم توضي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فالأمر بالوضوء لكل وقت صلاة هنا أمر تعبدي ليس لنجاسة الدم، لا يدل على نجاسة دم الاستحاضة. ومرت معنا في الدرس الماضي بذكر المسألة والخلاف فيها والترجيح بأن دم الاستحاضة طاهر، لأنه دم عرق، لأنه دم عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه دم عرق، ذلك عرق وليس بحيض. فالحديث ليس فيه هذا الأمر بغسل دم الحيض، دم الحيض ليس أمر بغسل دم الاستحاضة. السؤال الثاني يقول: بارك الله، قال: يخرج البول بعد التبول فماذا أفعل؟ أحيانا يخرج دم لمدة طويلة، فهل يغسل الدم؟ ربما يكون قد اختلط مع البول. هذا يحدث عند بعض الأشخاص بعد التبول بقليل وتوقف البول يعود البول مرة أخرى، يقول: ماذا أفعل؟ يقال له: انتظر، أنت لم تنتهي من التبول، لم تنتهي، انتظر قليلا حتى تنتهي، ولو توقف البول انتظر قليلا، لأن فيك لا زال في شيء من البول، فعليك الانتظار حتى يتوقف لوحده تماما. وإذا خرج دم مع البول فهو نجس بنجاسة البول، هذا الدم لأنه اختلط بنجس فصار نجسا مثله. أما إذا خرج الدم وحده فهو دم عرق ليس بنجس ولو خرج من هذا المخرج. وهذا مرض على صاحبه أن يراجع الطبيب. خروج الدم من هذا المكان ليس بالأمر العادي والطبيعي، لابد يراجع الطبيب في هذه المسألة. أيضا سؤال، هل هناك كمية أو طريقة معينة لشرب أبوال الإبل؟ هذا الحديث أيضا مر معنا في الحديث 173، حديث قصة العرانيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان هذه الإبل. يقول هل هناك كمية أو طريقة معينة لشرب أبوال الإبل؟ ما أعلم أنا، ولا جاء في الحديث كل يوم 3 مرات، كل يوم كوب مثلا أو لتر من بول الإبل، ما أعلم، لا توجد كمية مذكورة في الحديث. يشرب منه إذا أراد العلاج إلى أن يشفيه الله، ويسأل الأطباء قد يكون عندهم العلم. أيضا حديث، سؤال يتعلق بحديث العرانيين هذا، قال ما معنى سمرت أعينهم؟ هؤلاء الذين قتلوا الرعاة وشوهوهم ومثلوا بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم، قال سمرت أعينهم. جاء في الحديث في رواية أخرى لنفس الحديث، حديث 173 حديث العرانيين، جاء عند البخاري في مكان آخر، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسامير فأحميت فكحلهم بها. هذا هو معنى سمرت أعينهم، لأنهم هكذا هم فعلوا بالرعاة، يعني سخنوا مسامير أحموها في النار ثم كحلوا أعين للرعاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم لأنه قصاص. في ديننا لا يجوز التمثيل بالجثث وبالأشخاص، محرم في شرعنا، إلا في القصاص فقط. من فعل ومثل بهذا الإنسان قصاصا يمثل به، والدليل هذا الحديث، حديث العرانيين. أيضا سؤال، قال في حديث عائشة عن دم الاستحاضة، لو صلت المستحاضة بدون غسل مكان الدم فقط الوضوء من دم الاستحاضة هل يجزأ؟ ولا يجب عليها غسل هذا الدم، لا يجب عليها غسل هذا الدم في كل وقت. لا شك أن تنظيف المكان أمر مطلوب، لأن خروج الدم ولو خرج من الأصبع يغسل استقذارا يعني، لكن لا يجب عليها ذلك. لو استمر نزول الدم ثم توضأت وصلت ليس فيه شيء، هو دم استحاضة، دم عرق لا يضرها. أيضا سؤال، أخذت إبرة لتأخر النسل بهدف الراحة، فأحيانا ينزل دم عليها من غير دم الحيض، فما حكمه؟ هذا نفس حكم دم الاستحاضة، هو دم عرق، دم نزيف، ليس هو دم استحاضة، هو دم. وتكلمنا عن أحكام الدم في الدرس الماضي، أي دم يعتبر طاهر ما عدا دم الحيض بإجماع أهل العلم، أما دم الاستحاضة فهو طاهر، فهذا غير دم الحيض، حكمه أنه طاهر ولو نزل هذا الدم. أيضا سؤال، الدم الكافر طاهر أم نجس؟ ولو طاش على المسلم منه شيء أثناء الجهاد أو غيره، هذا نفس الكلام، هو طاهر. الكافر ليس بنجس، جسمه ودمه ليس بنجس وشعره ليس بنجس، النجاسة هي معنوية، نجاسة قلبه، عندما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس، فهي نجاسة الشرك الذي في قلوبهم، ليست نجاسة اليد والشعر والدم. هو كبقية الناس دمه طاهر كدم المسلم على الراجح. هل تغتسل المرأة مرة واحدة؟ تغتسل المرأة مرة واحدة أو أكثر؟ يتعلق بالاستحاضة، نفس الدرس الماضي، فمن الاستحاضة المرأة المستحاضة لا يجب عليها الاغتسال، ولكن يستحب عند جمهور أهل العلم، يستحب لها الاغتسال لصلاتي الظهر والعصر غسلا واحدا، وصلاتي المغرب والعشاء غسلا واحدا، ولصلاة الفجر غسلا واحدا، تتوضأ فيما بين ذلك. إذن 3 أغسال للمرأة المستحاضة يستحب لها يوميا. دليل على ذلك حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود وعند غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس قال سبحان الله، هي من النساء التي تستحاض يكثر نزول الدم عندها في غير أيام الحيض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان، قال لتجلس في مركم، مركم يعني إناء يغسل تغسل فيه الثياب، تجلس في هذا، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إجابة على هذا السؤال. والحديث صحيح في صحيح سنن أبي داود 283، 283 في صحيح سنن أبي داود، وهو في سبل السلام أيضا 127. وهذا قول جمهور أهل العلم، يستحب لها للمستحاضة يستحب لها الاغتسال في اليوم 3 مرات بناء على هذا الحديث، حديث أسماء بنت عميس. في السفر هل تتوضأ المستحاضة مرتين عند الجمع بين الصلوات؟ نفس الإجابة، نفس السؤال هذا نفسه، في قصة فاطمة بنت أبي حبيش قال النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. فالمستحاضة المسافرة إذا جمعت بين صلاتين تتوضأ لوقت صلاة واحدة منهما، إذا جمعت هل هو جمع تقديم، إذا تتوضأ لصلاة الظهر وتصلي معها العصر، وضوء واحد يكفي لأنه وقت صلاة الظهر، وإذا أرادت جمع تأخير تتوضأ لصلاة العصر وتجمع معها صلاة الظهر جمع تأخير، فوضوء واحد يكفي للصلاتين عند الجمع بين الصلاتين للمستحاضة، للمستحاضة. أما الفجر فلا يجمع، فيجب له وضوء واحد. عرفنا الإجابة عند الجمع. إذا قال كنت أصلي ونزل الرعاف مني، كان يصلي مع الناس أو لوحده فنزل الرعاف، الدم الذي ينزل من الدم، أحيانا الإنسان يفاجئه هذا الرعاف، وبينما هو ينزل وقع بعض الدم على مكان السجود أو على السجاد، هل هناك حكم بهذه الحالة؟ نفس الإجابة مرت معنا، دم الرعاف فيما ذكرنا في حكم الدم أنه طاهر وليس بنجس، فلو وقع على ثيابك أو على مكان الصلاة هو طاهر، أكمل صلاتك ثم عليك بعد ذلك أن تنظف المكان للتنظيف، ليس لنجاسة الدم، ليس لنجاسة الدم. أيضا في حديث أيضا الاستحاضة، قصة فاطمة بنت أبي حبيش قال إذا لم ينقطع الدم وصلت المرأة أي يجوز لها الجماع؟ مر معنا سابقا في الحديث نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ما دام أنه أمرها بالصلاة إذن هي طاهرة. ومر معنا أيضا أن دم الاستحاضة دم طاهر، ولذلك أهل العلم أجازوا أن ينام الرجل أو يجامع الرجل زوجته المستحاضة، مستحاضة يجوز لزوجها إتيانها وجماعها. لماذا يجوز؟ لعدم الدليل على المنع، ما جاء النهي، ما جاء دليل يحرم جماع الرجل زوجته المستحاضة، ما جاء دليل. كذلك أيضا لطهارة دم الاستحاضة، وهذا من أدلة العلماء الذين قالوا بطهارة هذا الدم، بطهارة دم الاستحاضة وليس بنجس، لأنه يجوز لزوجها إتيانها، ولعدم وجود دليل على المنع والتحريم. أما الحائض فأمرها واضح، لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته الحائض وهو من كبائر الذنوب، وجاءت فيها حديث وعيد شديدة، فليحذر المسلم من هذا. قال احتلم إنسان ثم قام من نومه لصلاة الفجر، احتلم في الليل ثم قام من نومه لصلاة الفجر، نسي أنه احتلم فذهب يصلي ولم يدرك أنه احتلم، لم ينتبه أنه عليه غسل جنابة، وخرج منه المني. قال إلا عند وقت صلاة العصر، فصلى الصبح وصلى الظهر وهو ناسي، ثم انتبه بعد ذلك أنه احتلم، فيجب عليه أن يغتسل غسل جنابة وأن يقضي صلاة الصبح وصلاة العصر، لأنه لم يغتسل غسل الأكبر. ونسيان هنا لا يكفي، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وهو يجب عليه أن يتطهر من الحدث الأكبر وهو نزول المني، حدث أكبر. فصلاة الصبح باطلة وليس عليه إثم للنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم عفى أيضا عن الناس في أدلة كثيرة. هذا الذي عليه، كيف يصنع في هذه الحالة؟ يجب عليه أن يغتسل فورا، ما دام الآن تذكر يغتسل فورا بنية غسل الجنابة، ثم يقضي صلاة الصبح مع السنة، ثم أيضا يقضي صلاة الظهر، ثم يصلي العصر. هذا هو. يقول أيضا في نفس السؤال: كيف نجمع بين طهارة المني وغسل الجنابة عند خروج المني؟ فليس له علاقة، غسل الجنابة للطهارة من الحدث الأكبر وهو الإنزال أو الجماع بدون إنزال، هذا حدث أكبر، فغسل الجنابة للطهارة من الحدث الأكبر، لا علاقة لغسل الجنابة بطهارة المني أو نجاسته، لا علاقة بذلك. وترجح عندنا في الدرس الماضي طهارة المني بالأدلة. سؤال أيضا يحزنني، قال: أن أسمع من بعض الناس الاستهزاء بشرب بول الإبل لما فيه من الدواء بإذن الله، مع توفر الأدلة الصريحة على ذلك، فما توجيهكم لمثل هذا الفعل لمن كان يعاند ويستهزئ بمثل هذا الأمر؟ هذا أمر ليس بالبسيط، أمر خطير جدا. إذا سمع المسلم الآية أو الحديث الذي يدل على حكم شرعي فيسخر من هذا الحكم الشرعي، هذا الأمر إذا كان استهزاء بالدليل فهو من نواقض الدين عند أهل العلم. أما إذا كان الاستهزاء من الرجل الذي يشرب البول، هذا أمر آخر، ذنب من الذنوب المحرمات. فعلى المسلم أن ينتبه، لماذا يسخر؟ أنت لا تشرب، ما تريد تشرب لا تشرب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء بشرب الأبوال، أبوال الإبل وألبانها للعلاج، فهو للعلاج. بعض الأمراض يكون شفاؤها بإذن الله عز وجل بهذا السبب، شرب بول الإبل. ما عليك، أنت لا تشرب، ما حد قال لك كل يوم يشرب، ولا تستهزئ الذي يشرب أو يعمل بهذا العلاج النبوي، هذا علاج نبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين ما في مجال رده أو تأويله. فعلى المسلم أن يحذر، لا يجوز الاستهزاء بالحكم الشرعي إذا ثبت، فقد يصل إلى أن يكون من نواقض الدين، يخرج الإنسان من الدين ويرتد بسبب هذا الاستهزاء. وأما إذا كان الاستهزاء من هذا الشخص الذي يشرب ويتعالج بأبوال الأبل، فأيضا هو محرم، لا يجوز الاستهزاء بالمسلمين. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وهكذا الاستهزاء محرم في كل الأحوال. بقي سؤال أخير، عندك شيء؟ هذا السؤال الآن وصل؟ نفس الشيء. قال: الحائض هل تمكث وتحضر الدروس في المسجد؟ الآن هذا يأتينا، أنا بننتهي من كتاب الوضوء، يأتي كتاب الغسل، يأتي كتاب الحيض، فيه أكثر من 20 حديث هناك سنتكلم، لكن إجابة سريعة، لأن المسألة محررة عندي ومخطوطة في أوراق، ما في مجال الآن نتكلم عنها بتفصيل، لكن جواب مختصر: يجوز للمرأة المكث في المسجد، يجوز للحائض المكث في المسجد. ومعنى أدل على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في الحج عندما حاضت، قال لها: اصنعي كل ما يفعله الحاج، غير لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. والحاج يدخل المسجد الحرام ويسعى بين الصفا والمروة ويقرأ القرآن فقط، لا يجوز للحائض أن تصلي وتطوف البيت فقط، نهاها.
فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قصة المرأة التي كانت تبات في المسجد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، المرأة التي كانت تقوم المسجد تنظف المسجد النبوي وكانت تقيف المسجد ويأتيها الحيض وهي ما تمكث في المسجد وهي حائض، لم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما الأحاديث التي جاء فيها النهي فهي لم يصح منها حديث واحد عند أهل العلم. الخلاصة أنه يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد وتحضر مجالس العلم في المسجد. وأنا سؤال بس ما أدري، ما يتعلق بالدرس، يمكن يتعلق بالشيخ نفسه، يعني هل يجوز صبغ اللحية باللون الأسود؟ عرفتم لماذا هذا السؤال؟ فطبعا لا يجوز صبغ الشعر، نقول اللحية، الشعر لا يجوز، الشيب لا يجوز صبغه باللون الأسود. وما أريد أن أذكر لكم الأدلة على هذا. طبعا مسألة فيها أربعة أقوال بالنسبة لخضاب الشيب بالسواد، في أربعة أقوال، بعض أهل العلم قالوا يحرم، وبعضهم قالوا يكره، وبعضهم قالوا يجوز، وبعضهم قالوا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل. هذه الأقوال موجودة في كتب أهل الفقه، واختلفت المذاهب اختلاف كبير في مسألة الصبغ بالأسود. وسبب اختلافهم اختلافهم في الحديث التي جاءت في النهي عن الخضاب بالأسود، ومنها الحديث الذي في صحيح مسلم في قصة قحافة رضي الله عنه والد أبي بكر الصديق، عندما أتي به في عندما أسلم رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى شعره كالثغامة، جاء في الحديث ثغامة يعني الغيمة البيضاء، شعرها أبيض خالص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وجنبوه السواد. فكلمة جنبوه السواد هذه جاءت في صحيح مسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، اختلفوا أهل العلم هل هي مدرجة هل هي صحيحة، خلاف طويل، هذا هو سبب اختلافهم في هذه المسألة. كذلك أيضا جاء أيضا عند الإمام أحمد وعند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث أيضا اختلف فيه، لكن صححه أئمة الإسلام كالإمام أحمد وغيره، وهو صحيح في صحيح الجامع الصغير 8153. كذلك صححه الشيخ مقبل الوادعي في كتابه تحريم الخضاب بالسواد صفحة 16. مسألة فيها خلاف، ولكن الراجح هو القول الأول، يحرم لا يجوز الصبغ بالسواد لهذين الحديثين، جنبوه السواد هي زيادة في حديث في صحيح مسلم، ورواه الإمام مسلم في صحيحه وهو أصح كتاب بعد البخاري، ولهذه الزيادة شواهد وطرق يقوي بعضها بعضا، تقوى هذه الزيادة يقوى ثبوتها، وحتى أفتى فيها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، أفتى فيها في كتاب الوقوف والترجل عن حنبل رحمه الله ابن الإمام أحمد، قال سمعت أبا عبد الله يقول وأكره السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجنبوه السواد، فاحتج الإمام أحمد بهذه الزيادة جنبوه السواد من الحديث، وهذا أيضا يقوي أنها صحيحة، صححها كثير من أهل العلم، فلا يجوز صبغ السواد على القول الراجح. أما إذا رأيت شيخك أو غيره فاعذره لعل هناك ابتلي بنوع من الأصباغ، ها لا يعني لا لم تنطبق أو لا أو لا يعني صارت يعني لها يعني غامقة أشد من يكتب عليها بني ولكن تطلع سودة، فعليك أن تعذره، لكنه لا نقر ذلك. انتهينا من الأسئلة ومن غيرها، أطرنا في الأسئلة لأجلكم لأن هذه أسئلتكم لكم حق. فقط قبل أن اليوم معنا ثلاثة أحاديث حتى لا نطيل عليكم، لأن الإجابة على الأسئلة أخذت نصف الوقت، ثلاثة أحاديث. لكن قبل أن نبدأ بالحديث 175 في درس اليوم، هناك استدراك فقط في مسألة ذكرتها أنا في درس الماضي في حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، ذكرت أثناء كلامي في عن المستحاضة، إذا لم تستطع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ولم تعرف عادات أخواتها وخالاتها من عدة الأيام، قلت أنا تستمر حائضا 15 يوما ثم تغتسل للحيض وتصلي، وهذا قول ضعيف. بالنسبة للمستحاضة لا تستمر 15 يوما، أنا اختلط علي الأمر، الحائض فقط. قال أهل العلم أكثر مدة للحيض 15 يوما، أكثر مدة للحيض 15 يوما عند جمهور أهل العلم، هذا الذي أريده. فاختلط الأمر عندي، كنا نتكلم عن المستحاضة فذكرت 15 يوم تتعلق بالحائض، المستحاضة مثل ما ذكرنا وجاء في الحديث. إذا كان تعرف المستحاضة يعني ينزل الدم عليها طوال الأيام والشهور ولها عادة معروفة قبل الاستحاضة 6 أيام أو 7 أيام، فإذا استحاضت المرأة تعرف أيامها 6 أيام أو 7 أيام، هذه الأيام تعتبر نفسها حائض، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. فإذا انتهت 6-7 أيام هذه تغتسل غسل طهارة من الحيض الأكبر من الحيض، وتعتبر نفسها الآن مستحاضة، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وغيرها. هذا هو بالنسبة للمستحاضة التي لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أما 15 يوم فلا تتعلق بهذا، استدراك فقط حتى لا يساوى، تم إلغاؤه بالنسبة لتسجيل هذا الدرس في شبكة بينونة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقرأ الحديث.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الوضوء عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم
وكلوا سمنكم. هذا في الحديث الذي ذكره البخاري هنا في كتاب الوضوء، في كتاب الوضوء، وتحت باب قال ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وعلاقة هذا الحديث بكتاب الوضوء وبهذا الباب واضحة، يعني لو سقطت هذه الفأرة أيضا في ماء وماتت فيه والفأرة نجس، فنجاسة هذه الفأرة غيرت أوصاف هذا الماء من الرائحة أو اللون أو الطعم، طعم نجاسة أو رائحة نجاسة لهذا الماء، فلا يجوز الوضوء من هذا الماء، لا يجوز الوضوء من هذا الماء لأنه نجس. أما إذا وقعت الفأرة أو النجاسة في الماء ولم تغير هذه النجاسة شيئا من أوصافه الثلاثة، اللون والرائحة والطعم، طعم النجاسة، فهو ماء طهور يتوضأ منه ويغتسل منه وتزال به النجاسة. هذا وعلاقة هذا الحديث حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، جاء أيضا عند البخاري في سمن جامد، في سمن جامد، قال ألقوها يعني ارموا الفأرة، اخرجوا الفأرة من هذا السمن الجامد وما حولها من السمن وكلوا سمنكم، كلوا السمن الباقي. فإذا كان السمن كثير وهذا السمن جامد ليس سائلا، جامد، ووقعت الفأرة فيه هي نجسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها، أزيلوها من هذا الإناء وما حولها وكلوا سمنكم، أباح لهذه الأمة أن تأكل بقية السمن لأنه لم تصبه النجاسة، لم تصبه النجاسة. ويقاس على هذا السمن قال أهل العلم أيضا العسل أو الدبس الجامدين، العسل أو الدبس الجامدان أيضا يقاسان على السمن، فهناك أيضا نوع من العسل يكون جامد ولو وقعت فيه نجاسة أو فأرة لا تؤثر على كل العسل أو كل الدبس، تعرفون الدبس إذا كان جامدا فأيضا يقاس عليه، والقياس صحيح لأنه نفس العلة. أما السمن الذائب أو العسل أو الدبس فإنه ينجس كله، فإنه ينجس كله بملاقاة النجاسة، إذا وقعت النجاسة في العسل السائل أو السمن السائل
أو الدبس السائل أو الماء أو غيرها من المائعات السائلة، فغيرت هذه النجاسة أوصاف هذا الشيء فهو نجس، لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه. قالوا إلا إذا كان للاستنارة، يوضع في المصباح للاستنارة، أجازه أهل العلم. هذه هي المسألة التي في هذا الحديث، وعرفنا علاقة هذا الحديث بكتاب الوضوء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلب يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت، تفجر دما، فاللون لون الدم، والعرف عرف المسك.
قال كل كلم، قال صلى الله عليه وسلم كل كلم، الكلم يعني الجرح، جرح اللي يصيب الإنسان يسمى كلم. كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، جاء أيضا عند البخاري في الجهاد في سبيل الله، هذا المجاهد في سبيل الله. كل جرح يجرحه المسلم المجاهد في سبيل الله يكون الجرح يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت، تفجر دما كهيئتها إذا طعنت، كهيئتها حين طعنت في نفس الوقت عند الإصابة عند الجرح نفسها، هذه تأتي يوم القيامة. اللون لون الدم، والعرف عرف المسك، العرف يعني الريح، رائحة هذا الدم من هذا المجاهد رائحة المسك يوم القيامة. وهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة وفضل أيضا الإصابة في سبيل الله، لأن من الناس من يصاب وهو يجاهد في سبيل الله أو يحرس حدود المسلمين في سبيل الله لوجه الله، فهذا أيضا ينطبق عليه إذا جرح وأصيب في الجهاد في سبيل الله. فيأتي يوم القيامة اللون لون الدم، ورائحة هذا الدم رائحة المسك، وهذا من إكرام الله عز وجل للمجاهد في سبيله. ولذلك جاء في شرعنا أن الشهيد يدفن بدمه، يدفن بدمه، وهذا حتى يأتي يوم القيامة أن رائحة الدم رائحة المسك، ويعرف بين الناس يوم القيامة بأنه جاهد في سبيل الله، في سبيل الله يعرف بهذه الرائحة رائحة المسك. ودفن أيضا الشهيد بدمه أيضا مما ذكرنا أنه دليل على طهارة الدم، على طهارة الدم. طيب.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
طيب، علاقة الدرس أقصد الحديث الأخير بكتاب الوضوء، لأن الإمام البخاري رحمه الله أتى بكتاب الوضوء وذكر فيه ما يتعلق بالوضوء وما يتعلق أيضا بالنجاسات وأنواع النجاسات وإزالة النجاسات، ولذلك الحديث له علاقة بكتاب الوضوء، لأن البخاري أتى أيضا بما يتعلق بالنجاسات ولما لأثر هذه النجاسات في وضوء المسلم، لأن يأتي بعد ذلك كتاب الغسل، كتاب الغسل. فهذا الحديث، قرأت الحديث الأخير، الحديث الأخير هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: لا يبولن أحد، قال: باب البول في الماء الدائم، قال البخاري: باب البول في الماء الدائم، الماء الدائم يعني الساكن الذي لا يتغير، في حوض مثلا، حوض سباحة أو في إناء أو في غيرها، ماء لا يتغير لا يجري ساكن، هو الماء الدائم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا تفسير للدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه. ثم هو هذا الذي بال في هذا الماء الذي لا يجري يغتسل في هذا الماء، يبول في هذا الماء الساكن أيضا ويغتسل فيه، أو يتوضأ أيضا أو يتوضأ فيه. وهذا الشاهد من ذكر هذا الحديث في كتاب الوضوء، شاهد من هذا أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الشخص الذي بال في هذا الماء الساكن عن الاغتسال فيه، فالوضوء أيضا لا يجوز من هذا الماء، لا يجوز لهذا الشخص أن يتوضأ من هذا الماء الساكن الذي لا يجري، لا يجوز له أن يتوضأ فيه. وهذا الحديث يدل على نجاسة بول الآدمي كما مر معنا في مسألة سابقة، بول الآدمي نجس بالأدلة وبالإجماع، لم يختلف في بول الآدمي أنه نجس، لم يختلف فيه. فإذا بال في الماء الساكن وغير هذا البول أو صاف هذا الماء فهو نجس، فهو نجس. أما هذا الذي بال لا يجوز لها أن يتوضأ أو يغتسل من هذا الماء، لا يجوز لها بناء على هذا النهي، بناء على هذا النهي. وما دام الأمر يتعلق بهذه الثلاث أحاديث كلها تتعلق بالنجاسات، نشير فقط في ختام الدرس لخمس مسائل تتعلق بالنجاسات، هي مهمة جدا للمسلم وخاصة ما يتعلق بالوضوء والاغتسال، كيف الإنسان يتعامل مع النجاسات. علمنا بعض أنواع النجاسات في الدروس السابقة في هذا الكتاب، فإذا وجدت هذه النجاسات كيف تزال هذه النجاسات؟ أولا، ما هي النجاسة؟ ما هو تعريف النجاسة؟ النجس يعني مستقذر مستخبث، ورد الدليل بنجاسته، أمر مستقذر يستقذره الناس، أمر خبيث يستخبث عند الناس، ودل الدليل على نجاسته. أو تعريف آخر، القذر الذي جاء الأمر بغسله، جاء الأمر من الشرع بغسله، كالمذي والبول ودم الحيض وبول الإنسان وغائطه وغيرها، هذه نجاسات جاء الأمر بغسلها. حكم إزالة النجاسة، إذا رأيت نجاسة في ثوبك أو على الأرض أو على الفراش أو في السيارة، في أي مكان رأيت نجاسة، فرض عليك واجب على الفور إزالة هذه النجاسة للأوامر الكثيرة التي جاءت في الشرع. لا يجوز لك أن تترك هذه النجاسة وتذهب، يجب عليك إزالة هذه النجاسة، غسل النجاسة إذا في ثيابك أو في الفراش أو في السجاد، يجب عليك إزالة هذه النجاسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبول الجارية يغسل. وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقد مر معنا في الكتاب، قال: صبوا عليه سجلا من ماء، مباشرة أمر بتطهير هذه النجاسة وإزالة هذه النجاسة. وهكذا في المذي، عندما سئل عن المذي صلى الله عليه وسلم قال: ليغسل ذكره وأنثييه، أمره بغسل ذكره بإزالة هذه النجاسة وتغييرها. وفي قصة أيضا المستحاضة في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، عندما قال: إذا أقبلت حيضتك فاغسلي عنك الدم، أمرها بغسل دم الحيض. كل هذه الأوامر تدل على وجوب إزالة النجاسة. مسألة ثانية، هل الماء متعين في إزالة النجاسة؟ يعني هل هذه النجاسات البول والغائط ودم الحيض وغائط الإنسان أقصد والمذي، هل يجب إزالة هذه النجاسة بالماء فقط أم هناك شيء آخر تزال به النجاسات؟ قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر، كماء الورد وماء الزهر والنبيذ، عصير البرتقال مثلا، عصير. قال أبو حنيفة: يجوز إزالة النجاسة وتطهيرها بهذه الأشياء. أما جمهور أهل العلم والمذاهب الثلاثة وغيرهم من السلف وبعض الحنفية قالوا لا يجوز إزالة النجاسات إلا بالماء، إلا بالماء. قالوا لأن الماء هو أصل في التطهير. الله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذن أصل إزالة النجاسات وتطهيرها بالماء. كذلك أيضا في الحديث عن ماء البحر لما سئل قال هو الطهور ماؤه، إذن تطهير النجاسات وأيضا طهارة من الحدث الأكبر والأصغر بالماء، فتزال النجاسات بالماء. كذلك في حديث بلوغ الكلب عند بعض أهل العلم الذين قالوا بنجاسة ما ولغ فيه الكلب، قال يغسله 7 مرات يعني بالماء. وهكذا حديث أسماء في دم الحيض قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. كل هذه أوامر من الشرع بإزالة النجاسات بالماء. وفي قصة خولة بنت يسار قال لا يكفيك الماء. كل هذه أحاديث يستفاد منها أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لا تزال النجاسات بالعصائر أو بماء الورد أو بغيرها من هذه الأشياء، إنما بالماء فقط. وهذا قول جمهور أهل العلم، فالماء هو أصل في التطهير. والقول بتعينه ووجوب أو إن الماء هو الذي تزال به النجاسة أمر دل عليه الدليل، دل عليه الدليل. هذه في المسألة الثانية، هل الماء متعين؟ نعم هو متعين، الماء يتعين إزالة النجاسات بالماء. مسألة هذه كيف إزالة النجاسات، كيفية إزالتها، يعني غاية الإنسان كيف يزال، كيف يزال؟ يزال بطريقتين في الشرع، بغسل مكان خروجه بالماء أو بالحجارة بالاستجمار. إذا تزال النجاسة، نجاسة الغائط، غائط الإنسان، بأمرين، إما بالماء أو بالحجارة، دل عليه الدليل، دل عليه الدليل. والدليل التطهير بالحجارة جاءت في أكثر من حديث، قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، يعني تزيل هذه النجاسة. ليستطب يعني يستجمر، يستجمر يستنجي بثلاثة أحجار، فأجزأت الحجارة في إزالة هذه النجاسة، دل الدليل عليها، دل الدليل عليها. ودم الحيض يطهر بالماء، جاءت الأدلة قبل قليل ذكرت أكثر من حديث حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لأسماء إن رأيت فيه دما فحكيه ثم قرصيه بماء ثم انضحي في سائره. أمر بتطهير دم الحيض بالماء، فدم الحيض النجس يطهر بالماء. وهكذا بول الإنسان أيضا يطهر بالماء، قال في الحديث وبول الجارية يغسل، بول الغلام ينضح، كلها بالماء، كلها بالماء. وبول الإعرابي في المسجد صبوا عليه سجلا من ماء، فالبول تطهيره بالماء. المذي أيضا نجس فأيضا يطهر بالماء، يطهر بالماء. وهكذا مسألة أيضا أخرى، هل يجب استعمال شيء من المواد لقطع أثر النجاسة؟ أحيانا بعض النجاسات كدم الحيض أو غيره إذا جاءت في الثياب غسلتها بصابون وكذا يبقى أثرها موجود، فهل يجب عليك إزالة هذه النجاسة بشيء من المواد التي تزيل، التي تزيل أثر هذه النجاسة؟
أيضا اختلف أهل العلم، وجاء في الحديث اغسليه بماء وسدر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا إضافيا غير الماء، ذكر السدر، فالآن يحل مكانه الصابون مثلا أو غيرها من الأشياء. إذا ما زالت أثر النجاسة إلا بالصابون أو بالسدر مع الماء، فيجب استعمال الصابون والسدر لإزالة هذه النجاسة. هذا باختصار ما أريد أن أطيل عليكم، بس مسألة أخيرة هل تطهر النجاسة بالاستحالة؟ بالاستحالة. وجدت نجاسة ما في مكان ما، بول أو غائط أو غيرها من النجاسات، ومر عليها فترة طويلة، ضربتها الشمس أو الرياح أو عوامل التعرية مثل ما يقولون، فزالت النجاسة هذه، هل طهر المكان؟ هل تطهر النجاسة بالاستحالة؟ يعني بالتحول، بالتحول إذا انقلبت من حالة النجاسة إلى الطهارة، هل تطهر؟ واضح هذا السؤال؟ هذه مسألة مهمة فيها أيضا خمسة أقوال عند أهل العلم. والآن طبعا يعني يستبعد الآن في حياة الناس هذا إلا في أمر واحد يعني الناس يتكلمون فيه، ومسألة تطهير أو إحالة مياه المجاري. مياه المجاري نجسة بسبب البول ورجيع الإنسان. في بعض الدول المتقدمة يعني يعالجون هذه المياه ويستفيدون منها، يعالجونها بمحاليل وبطرق كيماوية وبالتنقية. فهذه مسألة مهمة، طبعا هي مسألة من النوازل التي لم تكن عند سلفنا الصالح ومن بعدهم، كيف ماء نجس ويحول إلى ماء طاهر بهذه التنقية والطرق الكيماوية. في أيامنا حدث وحصل وممكن يطهر، تطهر مياه المجاري، تتم بإزالة النجاسة منه على أربع مراحل يقولون: ترسيب والتهوية، قتل الجراثيم، تعقيمه بالكلور، فلا يبقى للنجاسة أثر في طعمه ولونه وريحه. فهذه مسألة معاصرة، لذلك عرضت على المجمع الفقهي الإسلامي، مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، فأفتوا فيها، أفتوا فيها وقالوا إذا تحولت هذا الماء مياه المجاري من النجاسة إلى الطهارة وزالت عنه النجاسة بأوصافها الثلاثة فصار ماء طاهرا يجوز الوضوء منه والاغتسال والشرب منه. هكذا أفتى المجمع الفقهي الإسلامي في هذه المسألة، قالوا إن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة وما يماثلها ولم يبق للنجاسة أثر صار طهورا، يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به. هذه فتوى مشهورة في مراجع المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، كذلك أيضا مجلس هيئة كبار العلماء أيضا أصدر قرارا بالمياه المتلوثة بالنجاسات وأفتى فيها بأنها إذا مثل الفتوى السابقة، إذا مثل الفتوى السابقة. هذا ما أردنا أن نذكره في هذه المسألة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وبلاد المسلمين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.